الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله وما توكلي ولا اعتصامي إلا بالله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا آمن خوفنا آمن خوفنا وأقل عثرتنا وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا وخذ بنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا واكشف لنا عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثها وإياكم على طاعته وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إخوتي في الإيمان، دوحات النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام متنامية الإزهار وممتدة الإثمار، لأنها نور من الأنوار، أنوار السيد المختار عليه الصلاة والسلام، من جعل أسوة مثلى لكل الأبرار. دوحاته يا سادة ليست فقط قصصا لتشنيف الآذان أو مشاهد لتجلية البصر، وإنما لجلاء البصيرة وبقاء مقام الارتقاء في المعراج والإسراء، أنوارا متلاحقة وضياء للسبيل لأجيال الأمة المحمدية صلى الله وسلم وبارك على نبيها الأزهر لتبقى في معراج دائم وذوق على التجديد وأتوا به متشابهة. أجل يا سادة، في الدنيا جنة المعارف وفي الآخرة جنة الزخارف، والمؤمن الذي جمع الله عز وجل بين فكره ووجدانه والذي يعيش أجواء جنته قبل أن يرحل إلى حسن ختامه إثمارا ونتيجة. وخلاصة القول إن في قصة الإسراء والمعراج مناهج تربوية وثوابت عقائدية ومعارج معرفية، فمن أراد الوصول إلى علام الغيوب فلا بد له من معرفة ثوابت تلك الأصول. والأصول يا سادة إنما هي توجيهات وكلمات نيرة مضيئة تفاعل معها السيد البرية، فكان مظهرا رائعا جليلا جميلا من مظاهرها، وكان مرآة مجلوح لكل من ينظر إليه عبر الأزمنة والأمكنة كلها بمنظار البصيرة. فتعالوا نرحل بمعيتكم إلى تلك الرياض، نقتطف من أزاهير دوحاتها، ونعد أن نحصر أنفسنا بزمن لا يضيق عما وراءه أي من الحاضرين ذرعا. وإني لأرجو الله أن يكرمني وإياكم بالخلاصة غير المخلة والعرض المجلي لبعض تلك الحقائق التي لفتت النظر إلى سيد الوجود، شرف سيد الوجود وحبيب المعبود عليه الصلاة والسلام، الذي أحب للناس ما أحب لنفسه، فرجى أن يكون المعراج لكل أمته. تسألني كيف؟ ألقي السمع أخا الإيمان. سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، وحبذا لو تكون الصلاة من الأعماق، صلاتكم على الحبيب وأنتم في يوم عيد، عيدا للمسلمين أهل الذوق المؤمنين، فالآن قلوبكم متصلة بصاحب المعراج والإسراء صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأنبياء، فصلوا قلبكم بقلبه ونحن بين يدي منبره على هذا الشرف العظيم، سائلين المولى أن يزيد عزنا به وألقنا بفهمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث لم يكن يعلم أنه هو نبي آخر الزمان، فلم يكن مؤلفا القرآن ولا مرتبا منهجا من أبواب وفصول ومطالب، وإنما كان يعبد الله حبا وذوقا على عقيدة أبيه الخليل إبراهيم، في ذوق مقام العبودية على معراج دائم. وجاء الوحي وتنزل عليه على مقام حسي واضح غطه وأرسله، ولعل كثيرا منا لا يقف عند هذه اللفتة، لما غط جبريل رسول الله هكذا، ضمه إلى صدره وأرسله، لنعلم أن قضية الوحي قصة واقعية حقيقية، وأنه جبريل وليس الكلام بعدها الذي جاء به الحبيب حدسا أو تخمينا أو تأليفا أو تمخيضا عن فكر كان في طيات عقله، وإنما هو تجل على مقام الحس ليفرز منهجا علويا من قبل المولى جل في علاه. وكان ما كان، وليس موضوعنا الاسترسال في قضايا الوحي ومقدمات السيرة، وإنما لمجرد الوقفة أمام المقدمة الجليلة التي أفرزت نتائج جليلة. فكان على مقام العبودية وجاء الوحي وانطلق يدعو إلى الله لأنه أمر بذلك وحمل تلك الأمانة، وما طلب من أحد شيء سوى أن يصل النور إلى القلوب، قلوب السامعين، بل إلى الناس كلهم، حتى كاد أن يهلك نفسه. ولما حوصر عليه الصلاة والسلام وأمر أن يمتنع وأوذي على الحس قبل المعنى، وأراد من يمنع عنه أن يدفع عنه وهي بنته فلتة كبده وهي تبكي، قال: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. وكان المنع بهذا الألق، بهذا التوجه، بهذا الرسوخ، كان توجها حقيقيا إلى القلوب، حتى صنع من 80 رجلا مهاجرين إلى الله، إلى أسقاع الدنيا كلها، يترجمون حقيقة محمد بن عبد الله. فكان منهم التابعون وتابع التابعين، وبقي فيهم ألق الثوابت النبوية يدعون إلى الله من خلالها ليقولوا: يا أيها المحبون، إذا أردتم أن تتألقوا وتصلوا إلى مقام الوراثة المحمدية فعليكم أن تذوبوا في بوتقة ما جاء به خير البرية. صلوا عليه. وانتهى به المقام كمقدمة في مكة، ولم يعد أحد مستعدا بعد الذين آمنوا لأن يصغي حتى ولا لكلمة. ماذا بعده؟ لا يأس في الدعوة إلى الله مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن رأى نفسه أنه مع الله دل بذلك أن الله يحبه، يحبهم ويحبونه. وهذا كان شأن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. وكان لسان حال الحضرة الحضور مقام الغيبة عن سوى المذكور، يقول له: تعال إلينا مرحبا بحبيبنا، جز الحجب خل الخلق وابن لعزتي. وجاء جبريل صاحبا يمشي في ركاب الحبيب، ولا أجد في أن أقول خادما، لا أجد في ذلك مبالغة. نعم، خدمة رسول الله الأعظم شرف عظيم وصحبة نيرة. تسألني من أفضل، سيد الملائكة أم سيد الخلائق؟ من؟ الجواب معروف لدى كل من يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، رسول الله أفضل حتى من جبريل. رسول الله أفضل من كل شيء خلقه الله، ما فوق قدر محمد إلا هو. الدليل، أنا أقول بصراحة يا سادة، وربكم لو استعرضتم الأحاديث الصحيحة في قصة الإسراء والمعراج، وليس أن الوقت يخدم، لأدركتم سبيل ذلك عبر سبيل معراج الوصول والوقفة التي حد نفسه قبلها جبريل، وانطلق إلى ما بعدها وما فوقها سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام. نعم، ورحل. إلى أين يا رسول الله؟ اسمع أخ الإيمان، النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام هيئ لرحلته وسيلتان: البراق والمعراج. أما البراق فدابة دون الفرس أو دون البغلة كما ورد، وفوق الحمار، طبعا هكذا كان الوصف، والمقصود بأنها صورة دابة ولكنها لا تشبه شيئا من الحيوان المخلوق في الأرض. مركب الأنبياء. السائل، بل سؤال يعرض نفسه الآن، إذا كانت القصة قصة معجزة، فهل هنالك حاجة إلى الركوب أم إلى المركوب؟
فماذا تقول القصة؟ ما السر يا سادة؟ أنتم تعلمون إذا أرسل إليك لتضاف أنت سيدا من الناس، وهذا تخريب، ولله المثل الأعلى. وقد أرسل إليك مركبة وأمر أن تدخل عليه راكبا، ألا يدل ذلك على الشرف؟ لذا ورد في الصحاح أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يوم أن يستفتح باب الجنة، بل أبواب الجنان، يكون راكبا. قيل كما ورد عن بعضهم أن البراق هو المركوب على أبواب الجنة، وهو وعد، ولكن لم يرد هذا بسند، ولكن قاله بعض أهل العلم من السلف. وخلاصة القول لإبراز شرف الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام أكثر وأكثر، أرسل إليه البراق، ولما وقف البراق بين يديه صاحبه شمس، تحرك مضطربا، فقال له جبريل: أبي محمد، والله ما ركبك مخلوق أفضل منه. قال العلماء: ما شمس اضطرابا عاديا كما يعلم الناس عن ذلك في أي من الدواب التي تصاب بالرعونة، وإنما طلبا وفرحا وسرورا وشعورا، نعم، وكأنه من العقلاء، أنه من الشرفاء، لأنه سيركب عليه سيد من خلق في الأرض والسماء. وقيل، وهذا قول نقله الحافظ العيني عن شيخه، قال: سمعت شيخي يقول بأنه ما هدأ حتى وعده الحبيب أن يكون مركوبه في الدخول إلى الجنة فهدأ. والله تعالى أعلم. ولكنه شمس اضطرابا وفرحا وانطلق البراق. ولكي لا ننسى قصة المعجزة وخرق العادة، قالوا، بل قال صلى الله عليه وسلم في روايات شتى ومتنوعة، بأنه يضع حافره عند منتهى طرفه. تسألني لو ركبت فرسا ومنتهى طرفه آخر هذه الساحة، إذن المسافة تحتاج إلى وقت. ألم أقل لك إنه مركوب الأنبياء، وأن القصة قصة معجزة؟ فمنتهى طرف البراق ليس كمنتهى طرف أي من الدواب، وهذا ما ينبغي أن ينسى أبدا. وأسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس في ليلة كاملة، لا، في جزء من الليلة، لأن باقي الوقت للمعراج. ووصل إلى أين؟ إلى أين يا رسول الله؟ إلى أين يا رسول الله وربكم رسول الله؟ لم يسأل جبريل. إنه الأدب، إنها المكارم، إنها خلاصة الخلق، إنها السيادة، أن يتألق الإنسان بالأدب وغض الطرف إجلالا للمنعم. ولما وصل أخذ بخطام البراق سيدنا جبريل، وبضربة يسيرة خرق الحجر الذي فيه تربة دواب الأنبياء. وقال: تقدم يا محمد. قال: إلى أين؟ هنا يسأل تأدبا واستعلاما، يعني اللي شو ساوي؟ قال: فصلي. قال: فرأيت جموعا من الخلق، إن لا يعدون. قال: صلي بهم إمامه. فصلى إمامه، ثم التفت إليه جبريل، قال: يا محمد، أتدري بمن صليت؟ قال: لا. قال: صليت بكل من بعث الله من الأنبياء. أنا هنا أريد أن أقف وقفة ضرورية أخاطب بها كل مسلم على العموم، وكل داعية على الخصوص، وربكم لن تثمر دعوتكم إلا بالأدب. هكذا علمكم حبيبكم صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن سيدنا جبريل لما دخل يسأل النبي ويستفسر منه عن دين الإسلام، فأظهر النبي كامل الأدب، أخبرني عن الإسلام فأخبره، يقول صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. أنا أعلم أن كل طلاب العلم يحفظون هذا الحديث، حديث جبريل. حديث جبريل، ما قصة حديث جبريل؟ ما قصة جبريل مع رسول الله أخيه في الله؟ يا سادة، إن لم تكن الأخوة كاليدين بين الطرفين تغسل إحداهما الأخرى فهي ليست بأخوة. جبريل سيد الملائكة، جثى ووضع ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، قيل تحتمل أنه وضع كفيه على فخذي رسول الله، وقيل على فخذي لتعليمهم الأدب. وسأله إلى آخر الحديث، وأنا أقتطف كما ترون وتلاحظون، وأنا دائما أنظر للساعة خائف أنا يسرقني الوقت. فعجبنا له، قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. في ظاهر الأمر لك أن تقول إن كنت تعلم فلما تسأل، أتختبر أم تمتحن؟ ولكن سيد الخلائق عليه الصلاة والسلام علم أن الإنسان إذا أصغى ولو مئات المرات للخبر الذي يعلمه بالأدب مع الله قبل الأدب مع عباد الله، يعطيه ويكرمه ويثمر له بعطاءات جديدة. وهذا ندركه من خلال دروس العلم. كلما كررنا الحديث وأردنا الوقوف عند نقطة من نقاطه أو جزء من أجزائه، خرجنا بشيء جديد. يسألني أحد الأحباب قبل أيام عن كلمة، قال من أين جئت بهذا المعنى؟ سرني هذا الكلام، أنا لأول مرة أسمعه. قلت وربك وأنا لأول مرة أسمعه، وربك لست بمبالغ ولا مفرط، ألم يقل في كلام الحبيب، في كلام الله بلسان الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى، لا يخلق على كثرة الرد؟ وألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لذا بالأدب يبقى الإثمار. فلما تأدب عليه الصلاة والسلام وسمع، وكلما سئل أجاب، وكلما قيل صدقت أنصت وخضع. ولما سئل عن الرجل ازداد الصحابة بهاء وإكبارا، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذا تعرفه؟ نعم نعم. ولكن الأدب يقتضي إذا تكلم صاحب الحق وإن كنت أعرفه وأعرف ما سيتكلم به أن أصغي له. لذلك كانت صحبة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من أعلى المقامات، لأنها إفراز لمناهج شتى يحتاجها العباد إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. اسمحوا لي بلفتة عند أهل اللغة تسمى جملة اعتراضية فيما لو سردناها سردا بالكلام، ولكن عند أهل الذوق لا، على قاعدة أهل اللغة لها محل من الإعراب. طبعا جملة المعترضة لا محل لها من الإعراب، عند أهل الذوق ما في محل من الإعراب. أنتم تعلمون أن حديثان كحديث جبريل وصل إلى مبلغ من الشهرة ومن التواتر بمكان، وتسألني ماذا تقول القصة؟ هل ستحدنا عند الدراية والرواية أم ماذا؟ أنا عندي اعتقاد دائم أنه دائما وراء كل مادة علمية وإن كانت جاملة جوانب وجدانية، دائم. ولو كان العلم علم فكر، بتقوى الله هذا الفكر يغدو له ظلال دالة على تلك الجذور والأنوار. فلما شهر هذه الشهرة هذا الحديث؟ كأني بلسان حال حروف هذا الحديث
مع راويه ابن الخطاب الفاروق عمر أن الإنسان إذا تأدب صار وليا من أولياء الله، وأن قليل العلم مع كثير التقوى خير من كثير العلم مع قليل التقوى، وأن العلم الذي لا ينتفع به الجهل أي لصاحبه خير له منه. لما؟ لأن الذي يسمع ويعلم ويستقي ويتلقي، خاصة إذا كان عنده حافظة وقوة تلقي، ثم يستعمل ذلك للحظوظ يقيم الحجة على نفسه، فهو مفلس في الدنيا والآخرة. هذا أمر خطير جدا، وأخاطب به الخطباء والدعاة وطلاب العلم قبل غيرهم. وربكم يا سادة أقف بين يدي عالم ربما يكون متعالما وطالب علم أو عامي، ويفتح باب حوار لجزء من أجزاء دوحات العلم، وربكم في كثير من الأحيان أنتفع من العامي أكثر من غيره، لأن هذا لم يفتح عليه بعد باب الحضور. لذلك علمنا أشياخنا أن يكون مع العلم التربية والحب والوجدان، الذي يسمى بالاصطلاح، مجرد اصطلاح، الطريق للصفاء للنقاء، كي لا يكون الإنسان ذا عنفوان في العلم فيترجم شخصية فرعون، بل ربما إذا وصل إلى عنفوان العلم يكون فرعون أفضل منه من جانب. قيل عن فرعون إنه كان حليما، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل، لكنه كان كافرا، فمقابل ذلك أطال الله عمر فرعون فعاش 400 سنة، لأنه قال كان كريم وحليم. هل رأيت ذا عنفوان في العلم مكفر للناس، مبدع مضلل مفسق، هل رأيته ذا حلم؟ إذن الخطر وبراثن الخطر تحيط به تمزقه دون أن يدري. فقصة الإسراء والمعراج معراج إلى مناهج، ورجوع إلى واقع مسرح التكليف بغير الوجه الذي تذهب به يا تابع محمد، صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى بالأنبياء. ثم ماذا؟ أما البراق فها هنا وقفت وظيفته، وها هنا وقف تأمله، ولكن ليت أني حافر البراق، ليت أني الغبار الذي داس عليه البراق للشرف الذي لازم البراق بشرف الراكب. الآن عروج، وما هو مقام محمد يا رب محمد؟ أن يعرج على سلم. المسميات أو الاصطلاحات واحدة، ولكن كما قدمنا وأتوا به متشابهة، فهل سلم الأرض كسلم السماء؟ لا وربك. وهل المعارج الثابتة التي نراها بالعين أو بمنظار كمعراج سيد الأنبياء؟ لا وربك. ألقي السمع أخا الإيمان، عرض المعراج وأفرد للحبيب على التفريد، ولندرك حقيقة التفريد لما بدأ بالصعود صلى الله عليه وسلم أي بالعروج، كان كلما وضع قدما على درجة من درجات هذا المعراج يطوى ما وراءه، تطوى هذه الدرجة، يعني وراء ما في معراج. هذه خصوصية لك يا سيد الأنبياء لا لغيرك. كل نبي خص بشيء، حتى موسى خص بالكلام، فإن كان موسى خص بالكلام فبما سيخص رسول الله؟ تفريعنا على هذا الكلام كثير جدا ولا يسعه هذا الوقت. وعرج ويطوى المعراج سلم من نور. إذن السبيل واضح. يا سراج المؤمنين، يا سراج العالمين، يا سراج المنير، الآن أنت تعرج إلى ينابيع أصلية مكانة وارتقاء عند رب العالمين. وعرج وبلغ المبلغ ابتداء، ماذا بعده؟ وما المقتطف من هذه الأمور الهامة جدا؟ أرى أن خلاصتنا التي قدرنا أن تكون فقط مفردة لخطبة واحدة لم يكفيها هذا الموقف،
ولكي لا أطيل عليكم أقع في الإطالة دون قصد، وهذا شأني عبر مسيرة الدعوة، أسأل الله ألا يكون حجة علي فسامحوني لعلي أطلت قليلا مو كثيرا. قليلا هيك شايف أنا أطلت قليلا مو كثيرا إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. أقول للحديث صلته، هنالك مواقف ضرورية للفت النظر للسامعين من أهل الحب والخبر، والخبر عند سيد من حمل سر هذا الخبر. فإن شاء الله إن ربي أحيانا سبحانه وتعالى في خطبتنا القادمة نعرض ذلك بمعونته وتوفيقه. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين بإمداداتك يا أكرم الأكرمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. قول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.